بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت فاطمة من العراق والأخ موسى من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. الأخت فاطمة تقول بأن والدتها قبل ما تموت تقول وصتها على أختها، وبعدين بعد وفاتها تقول جاءتني في المنام وتوصيني على أختي كثيرا. تقول يعني ما تفسير مثل هذا الأمر؟ أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله والدتك، المسائل هذه ما تحتاج إلى وصية، المسائل هذه ما تحتاج إلى وصية، سواء الوالدة وصت أو لم توصي، رأيتها في المنام أو لم تريها، فأنت لابد عليك أن تقوم بحقوق الإخوة، حقوق الإخوة، حقوق التي بينكم، التي بينك وبين أخواتك بالقدر الذي تستطيعين، بالقدر الذي تستطيعين. ولذلك أختي الفاضلة يعني لما الوالدة وصتك أكيد بأنها خايفة على بنتها الصغيرة الأخرى، خايفة عليها، فهي زيادة تأكيد فقط. فأنت يا أختي الفاضلة إرضاء لله عز وجل أولا، ثم إرضاء للوالدة والتزام بوصيتها وعهدها لك، قومي على الحفاظ على هذه البنت، قومي على حافظي على هذه البنت، وقومي على حقوقها، واحرصي بارك الله فيك قدر المستطاع أنك تعلمينها القرآن، توجهينها لحلق الذكر، حتى ممكن إذا بلغت، وأظنها ما أدري أنا ما سألتك، لكن عموما لو بحثت لها عن الزوج الصالح، كل هذا يعني ضمن مثل هذه القضية. طيب أرجع لكم بعد ما أخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا علي كفارة، صمت أمس نهار الأحد.
إيه.
واليوم اثنين، ما أنا دائما صوم اثنين والخميس، ما أدري أعتبر منهن ولا أخليه مرة ثانية.
أنت صمت علي. الأحد، صمت أحد كفارة ها؟
كفارة إيه، صمت اليوم وقلت الخميس بعد صوم، أنا دائما صومه.
إيه يعني أنت الآن قصدك صمتي أمس وتريد تصومون اليوم أيام الكفارة مع الخميس.
إيه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بعدين أنا دائما قبل صوم يعني نوب الستر ينزل معي خليه، أحيانا دائما صوم.
الله يعافيك. من الخميس. الله يعافيك إن شاء الله يا محمد.
الله يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. نعم. أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
الله يخليك. كنت مسافرة في الطيارة فصليت. القبلة طبعا تتغير، فشايفة القبلة، أنا كل ما أسجد صليت جالسة، فهل هذا صحيح؟ كل ما أسجد فيعني بشوف الشاشة اللي عليها عشان كل مرة أغير اتجاهي مع القبلة، فهل هذا صحيح إني الجالسة؟
وأنت في الطائرة ها؟
أيوة أنا في الطائرة.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجي مرات يعني يصلي في البيت إذا مثلا الإقامة.
أعيدي أختي أم مريم، انقطع الكلمة ما سمعت، زوجك إيش؟
يعني مرات يأذن الأذان فأقول له مثلا يلا الصلاة، يعني يعصب مرات
اي نعم
يحصل مشاحنات، فكل يعني كم مرة قلت له فصار نفس الشيء مشكلة، ف
يصلي في البيت
انا ما حقول لك،
يصلي
مرات
في البيت،
مرات في المسجد مرات في البيت.
اي
فيقول لي انا بان عارف انا بصلي وانا كده، فقلت له خلاص ثاني ما حسألك، هذا شيء بيني وبين ربك، فهل
طيب
يعني انا علي شيء؟
ان شاء الله يا مريم.
السؤال الثالث يا شيخ، الحيض يعني اجى في وقته، ف يعني جاء يوم ووقف اربع ايام، ثاني بعد الاربع ايام جاء، فهل علي شيء؟ فانا خفت الصلاه يعني قطعتها مده طويله.
ان شاء الله. ان شاء الله يا مريم. مرحبا مرحبا. ام خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
الله يرضى عليك
وعليك.
كنت استفسر فضيلة الشيخ،
إيه؟
المولود يعني 7 أيام يحلقون شعره. وهل هذا سنة ولا فرض؟
إن شاء الله.
وإذا يعني ما حلقته ما يكون عليه شيء؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يعطيك الصحة.
يعافيك. إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بدي أسأل سؤال بالنسبة ل أنا جاي زيارة عند أخوي لمدة شهر.
إيه.
وفي لي أخو تاني في أبو ظبي. روح كمان بزوره. ما بعرف بالنسبة لهون بستطيع إني أقصر وأجمع طول الشهر ولا لا؟
إن شاء الله يا أختي إيمان. مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إذا تسمح.
تفضل يا أختي.
لا، الأول بالنسبة للركعة الثانية، القراءة الركعة الثانية.
إيه.
هل يجب أن تكون مكملة إذا سورة طويلة مكملة متتالية مع الآيات في الركعة الأولى؟
إن شاء الله.
والسؤال بالنسبة للرفع عند التكبير. إيه؟ الثلاثة الأولى أعرف الواجبة، البقية هل يمكن أن نرفع فيها أو لا؟ لأنه في بعض الحالات أنسى وأرفع يدي في بقية التكبيرات.
أخت الفاضلة قصدك هكذا الله أكبر هذه يعني؟
نعم نعم إيه الله أكبر. نعم نعم
هذه
أرفعها في حالات أخرى ليست الثلاث الواجبة.
آها إن شاء الله يا أمة الله.
هل يمكن ذلك؟ لأن بسبب كبر السن أحيانا يعني أنسى.
الله يحفظك. الله يحفظك.
شكرا شكرا مرحب. شكرا مرحب. الله يوفقك.
أهلا وسهلا. صفاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير.
آمين.
شيخ الكريم أنا أريد أن أسأل عن سؤال معين.
تفضل.
تقدم لي شخص، أنا مقيمة في ألمانيا سوريا.
أي.
والحمد لله بفضل الله أنا طالبة شريعة.
ما شاء الله.
فهذا الشخص لدينا كتعليم مهني ما يسمى بمساعد في البنك.
نعم.
أنا لا أعلم إذا كان البنك يتعامل مع الربا، إذا كان بنكا ربويا، لكن بالمجمل كافة البنوك في ألمانيا ربوية بحت. في هذه الحالة هل يجب الزواج من شخص يدرس مدة 3 سنوات في تعلم مهني في مجال البنك أم لا يجب؟
هو الآن يعمل ولا فقط دراسة؟
دراسة في البداية، تكون أول سنة مدة دراسة وسنتين أخريات أيضا في مجال الدراسة،
لكن على حساب البنك. البنك هو الذي بالضبط. ابتعثه
بالضبط. تمام.
إن شاء الله يا صفاء.
بارك الله فيك.
فيك بارك. أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدخلك الله برحمته في عباده الصالحين. الشيخ الله يحفظك.
آمين وإياك.
الشيخ الله يحفظك. عندنا بحث فيما يخص المشي في القرآن الكريم والسنة النبوية، هل ثبت أن أمنا تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. خلاص راح. طيب طيب أرجع لفاطمة من العراق بارك الله فيها. فاطمة طبعا تقول بأن سألتني في المرة السابقة عن قضية أنها تقريبا تعاني من السحر أو شيء من هذا القبيل. هي قالت بأني أنا أوصيتها فيما يتعلق بقضية أوراق من السدر، تقول كيف أستعملها، يعني هكذا هي سألت. يا فاطمة أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأسأله جل وعلا أن يعيذك من الشيطان ومن السحر ومن جميع الأدواء. أختي الفاضلة يعني بالنسبة لمسألة السدر هذه ثابتة عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وأفتى بها جمع من العلماء. فأنت تأخذين 7 ورقات من السدر الذي يعاني السحر أو يعاني مثلا عدم القدرة الاتصال بين الزوجين، يكون سحر الصرف يسمى السحر الصرف. ف7 ورقات سدر هذه تخلطينها بخلاط وتضعينها في الماء، وهذا الماء سواء كان زمزم أو غير زمزم، ثم تشربين منه مرة أو مرتين، وبعدين تغسلين سائر جسدك. ليس هناك عدد معين، مرة في الصباح مرة في المساء مرة في اليوم، لكن أهم شيء أنك تعلقين قلبك بالذي على العرش استوى، تعلقين قلبك بالله الذي بيده الأمر، تعلقين قلبك بمن بيده أزمة الأمور. هذا المعنى، تتوكلين على الله. هذا مجرد سبب، هذا مجرد سبب. فأنت مثلا الورقات السبعة هذه من السدر تضعين في الماء وتقرأين عليها آية الكرسي في الماء، تنفثين يعني تقرأين هكذا، تنفثين في الماء وتقرأين قل هو الله أحد، وتقرأين قل أعوذ برب الفلق، وتقرأين قل أعوذ برب الناس، ولو قرأتي قل يا أيها الكافرون أيضا. طيب، وأيضا تقرأين آيات السحر مثل اللي جاءت في سورة الأعراف مثل وسورة وبعض السور، وقال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقرأين مثلا وتشربين منها وتغتسلين بارك الله فيك. موسى من الجزائر أيضا كان قد سبق عن مسألة سبق كان سبق وأن سأل عن مسألة الطلاق بالثلاث، وطبعا جاء صحح قال أنا ما قصدت المجالس الثلاث وإنما في مجلس واحد. يقول إذا قال أنت طالق بالثلاث مثلا أو طالق طالق طالق، يقول العوام عندنا حتى الجهال يعرفون بأن هذه ثلاث، وكذلك طلبة العلم وشيء من هذا القبيل يسأل يقول ما الحكم. شوف يا أخ موسى، أنا هذا لا تأخذ مني فتوى تطبقها عمليا، أنا أذكر لك مسألة علمية وهي هذه المسألة، مسألة الطلاق بالثلاث، هل هي ثلاث أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنها ثلاث، اللي ذكرتها أنت الثلاث ثلاث جمهور الفقهاء، لكن ذهب بعض العلماء وتقريبا يزيد عددهم على 35 عالم في المذاهب الأربعة من أهل التحقيق والنظر والاجتهاد إلى أن الثلاث واحدة، إلى أن الثلاث واحدة. وأشهر من أبرز هذه المسألة وانتصر لها وحشد لها الأدلة هو أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك أغلب المحاكم الآن في الدول الإسلامية تعتمد فتوى ابن تيمية ولله الحمد. ليش؟ لأن عندنا ظاهرة الطلاق ظاهرة مخيفة، أغلب الدول العربية والإسلامية تعاني معاناة شديدة من ظاهرة الطلاق، وخاصة الطلاق الذي يقوم على الفوضى هذه والغضب وطلق بالثلاث وكذا. فكانت الفتوى قديما والأحكام القضائية قديما على أن الثلاث ثلاث ما يمكن يتراجعنا، لكن ربنا جل وعلا فرج عن هذه الأمة. ولذلك أحيانا الخلاف، أحيانا خلاف الفقه، أحيانا الرحمة في مثل هذه الصور، فأوجد الله عز وجل فرج لهذه الأمة من خلال فتاوى هؤلاء المجتهدين. ولذلك مثلا هؤلاء الثلة في المذاهب الأربعة من أهل التحقيق والنظر، لكن ذكرت لك أقوى من تبناها ونصرها وحشد لها الأدلة ويعني نشرها وأبرزها واعتمد عليها الآن أغلب الفقهاء وأغلب القضاة وأغلب دور الإفتاء عليها، هي هو أبو العباس رحمة الله عليه ورضي عنه. ولذلك استدل مثلا في حديث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كان الثلاث واحدة، كان الثلاث واحد، ولذلك جمع مجموعة من الأدلة. فأنت أشرت إلى هذه، هذه فعلا، لكن أحيانا يا أخي موسى المفتي لما تعرض له القضية، الآن لو جاء شخص قال والله أنا طلقت بالثلاث مثلا، المفتي الذكي اللوذعي الفطن الحكيم ما يجيبه مباشرة، يقول له تعال اجلس ماذا قلت، فيقول له طيب هل طلقت سابقا، يبدأ إيش يأخذ سيرة ذاتية عن طلاقه نسأل الله العافية. فإذا كان قد طلق يمكن قد يكون طلق بالثلاث أكثر من مرة، يعني أكثر من مجلس، فتكون هذه هي قاصمة الظهر، هي التي تبين منه بينونة كبرى، ما يستطيع أن يعود لزوجته حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، لاحظت يا أخي الفاضل. ولذلك تجد الآن أهل الفتوى من أهل العقل الراجح ما يستعجلون في قضية الجواب، وإنما يجعلون كل قضية لوحدها، فيسألون ويستفسرون ويجتهدون ويشوفون الحالات السابقة، ويسألون أيضا الزوجة، لأن بعض الأزواج يعني للأسف للأسف يكذبون في قضايا الطلاق، هو تورط وما يبغى زوجته تروح من بين أيديه، فيروح يلبس على بعض المفتين، يلبس على بعض القضاة، يقول والله أنا لا ما طلق إلا هذه. فلما تسأل الزوجة غالب الزوجات يصدقنا سبحان الله العظيم، وغالب الأزواج في قضايا الطلاق عندهم
يعني تدليس وغش وتلبيس. ليش؟ لأنه بتروح منه الزوجة. أما الحريم وتجربة أنا تزيد على يعني تقرب من 30 سنة في هذه القضية، أبدا تجد سبحان الله الغالب أن النساء إن لم يكن النساء يصدقنا في هذا، يصدقنا أبدا، تخاف الله عز وجل تقول لا طلقني اليوم كذا والسنة الفلانية والسنة الفلانية. أما هو يغمغم ويلبس ويحاول قدر المستطاع أن يتحايل على المفتي ويتحايل على القاضي. فأنا أحدثك بهذا من حتى لا تقول والله هذه، ولذلك هذه ليست فتوى بالمناسبة، مثل ما قلت لك هذه مسألة بيان حكم شرعي وكشف أيضا هذه المسألة. أم أحمد من السعودية تقول عليها كفارة، تقول صمت أمس وصمت اليوم وصوم الخميس، تقول أنا جرت العادة أني أصوم الاثنين والخميس دائما إن استطعت، وإن نزل معي السكر ولا شيء أفطرت. تقول ما العمل؟ أم أحمد قواك الله، الله يقويك ويعينك، وما دام عندك كفارة طيب ما في بأس تصوم الأحد والاثنين. الاثنين طبعا لازم تنوين من الليل، يعني من الليل تسحرين وتنوين على أنك تصومين الكفارة، لأن صوم الكفارة واجب وصوم الاثنين سنة، فأنت الآن تنوين الصوم الواجب وجعلتيه في يوم الأحد والاثنين، فلازم تتسحرين من الليل إذا أحببتي، أو تنوين على أقل تقدير لو أخذتي لك مثلا شربتي ماء يعني يكفي هذا في السحور، ولو أكلتي طيب، لكن بشرط أنك تنوين من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم فلا صيام له. فأي صوم واجب سواء كان رمضان أو النذر أو الكفارة لازم يكون النية من الليل. أما صوم النفل لا، يعني لو واحد صح يوم الاثنين ما عنده نية صوم أصلا وصح وقال لأم العيال عندكم فطور، قالت لا والله ما عندنا فطور، قال جانا بصوم اليوم، ما في شيء، يجوز هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان إذا أصبح يقول هل عندكم شيء، يعني عندكم طعام عندكم فطور عندكم شيء، فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال إني صائم. لاحظتي؟ فتصومين بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم مريم تقول بأن كانت مسافرة وصلت على الطائرة، تقول يعني أشوف الشاشة من حيث القبلة تتغير وتتبدل، فتقول يعني في السجود وكذا عانيت. يا أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار أو في الباص، الأصل أن يصلي إلى القبلة، هذا الأصل. وإن لم يستطع صلى على الحال التي يستطيع، وما في داعي أنك، لأن في الطائرة تختلف عن السفينة مثلا، السفينة يستطيع يدور مع القبلة، لكن في الطائرة على كرسي ما يقدر. ولذلك أختي الفاضلة أنت ما عليك شيء. فبعض الفقهاء يقول بأن الأصل أنه يستفتح الصلاة على القبلة، الله أكبر، ثم وين ما التفت وين ما دارت به الطائرة أو وسيلة النقل ما يلتفت لهذا خلاص. وبعض العلماء قال لا ما يشترط، لأن يضعفون الرواية التي فيها قضية استقبال القبلة، حديث أنس قال استقبل ثم صلى، قالوا بأن يعني محل كلام عند أهل العلم. الشاهد لو فعلتي طيب، وهذا اعتمده كثير من الفقهاء، لكن لو لم تفعلي صليتي على الحال اللي أنت عليها ما عليك شيء والحمد لله. مريم تقول يعني أحيانا لما أوقظ زوجي على الأذان وكذا تقول يصير بيني وبينه كلام وكذا، وأقول أصلي، ويقول أحيانا صلي المسجد أحيانا صلي في البيت، وكان يقول لي أحيانا أنا أدرى بصلاتي وأنا أعرف منك وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أم مريم الله يرضى عليك وبارك فيك، أنت على أجر وعلى خير. والله أنا أعجب صراحة من بعض الحوادث والأسئلة والقصص، يعني الأصل أن الزوج هو الذي يقوم على وعظ زوجته وعلى أمرها بالصلاة وتذكيرها بالأوقات، هذا الأصل. لكن ما شاء الله اللهم بارك، كثر الله أمثالك يا أم مريم، وكثير حقيقة من النساء يعانين للأسف الشديد، يعانين معاناة شديدة من الأزواج، الكسل بسبب السهر بسبب المعاصي بسبب يعني عدم يعني تفهم هذه الأشياء، وعلى أن الإنسان في هذه الدنيا أصلا وديعة، وديعة ما يدري. كثير من الناس ناموا ما صحى، وكان بعض السلف لما يأتي الليل يقوم ويتقلى كما يقوم يتقلب كما تتقلل الحبة في المقلى، وكان يقولون نخشى البيات، يسمعون الناس ناموا وما قاموا. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. عموما أختي الفاضل أنت لك الأجر والثواب، وذكريه ولا تيأسي، واتفقي معه على أنك ستوقظينه، تتاجرين مع الله عز وجل، ولا تلزمينه، لا تلزمين، هو معه يعني هو على ما قال مكلف عاقل بالغ مكلف، الأمر بيده، أنت ذكري نبهي على وقت الصلاة ولك الأجر والثواب، لكن تلزمين لا تلزمين، يا أبو فلان يا أبو مريم أذن أذن لحق الجماعة في المسجد، إذا قال خليني خليه اتركيه، أما إذا قام الحمد لك وله الأجر إن شاء الله. أم مريم تسأل تقول بأن الحيض يعني أتاها في وقتها لكن يوم واحد وتوقف وانقطع وجاءها بعد 4 أيام، تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم مريم الله يرضى عليك، طبعا عادات النساء تختلف من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من عادتها اللهم بارك طبيعية وماشية صح 4 أيام 5 أيام وبعدين تطهر، ومن النساء لا تطول أحيانا وتقصر، ومن النساء ما يحصل من هذا التقطيع أحيانا يوم وتنقطع أحيانا يومين وتنقطع. عموما الله عز وجل علق حكم الحيض على رؤية الدم، قل جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولذلك إذا وجد الحيض هو الدم السائل الذي ينزل وليس قطرة أو قطرتين هذا دم الحيض بالمواصفات المعروفة، وهو كونه أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط، لأن أصلا هو كان أغشية دموية تبني في الرحم، فلما الرحم ما يستقبل النطفة يبدأ يتهدم وينزل دم سائل، فإذا جاءتك الدورة يوم ثم انقطعت ورأيت الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء وفي الغالب اللي عنده تقطيع ما يجي قصة بيضاء، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، أنت جلست 4 أيام نظيفة، إذن هذا كله طهر يا أخت الفاضل، كل هذا طهر، هذا تصلينه 4 أيام لابد، وإذا كنت ما صليتها ترجعين وتقضين 4 أيام كلها، فإذا عاد لك الدم بعد 4 أيام تجلسين مدة الحيض يعني حتى تري الطهر، مثل ما ذكرت لك أوصاف الطهر بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن المولود تقول بعد 7 أيام ممكن يحلقون له، هل هو واجب أو سنة؟ أم خالد الله يبارك فيك ويصلح لنا ولك ولجميع المسلمين النية والذرية، بالنسبة للمولود إذا ولد من السنة أن يؤذن أول شيء في أذنه اليمنى أذان خفيف بصوت خفيف، وقد ورد في هذا حديث لا بأس بإسناده صحيح وجمع من أهل العلم، يؤذن فقط ولا يقام إنما يؤذن في أذنه. الشيء الثاني يحنك، والتحنيك دلك أماكن الأسنان اللي تظهر فيها الأسنان بعسل يعني قليل أو بتمرة لين، وهذا سبحان الله في منافع كثيرة، حتى أني قرأت بحث طبي يقولون الطفل لما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، فلما يدخل شيء من السكريات هذه الخفيفة طبعا لا يتكثرون لأن ضرر التدليك هذا سبحان الله ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم الأمر الثالث، وهذا طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي هذا الصحيح، لأن بعض العلماء قال هذا التحنيك للنبي فقط خاص، والصواب بأنه جميع الناس جدته ولا جده ولا والدة مثلا ولا قريب صالح يحنك ما في شيء. الأمر الثالث ما يتعلق بالتسمية، يختار للاسم الطيب، فإذا كان ذكر اختار للاسم الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، وجاء في حديث ضعيف أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، ضعيف هذا لكن يختار الاسم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تسموا بأسماء الأنبياء مثل صالح ومثل إبراهيم وإسماعيل أسماء طيبة عيسى موسى. كذلك ما يتعلق بحلق شعر الرأس وهذا سنة أيضا، حلق شعر الرأس سنة وليس بواجب ولا بفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى حلق الرأس، حلق هذا سمى شعر الولادة، وبعض العلماء قالوا خاص بالذكر، واللي يظهر لي والله أعلم بعد بحث واستقراء أن هذا يشمل الذكر والأنثى وليس فيه مثل للأنثى فيما لو إذا حلق بعد 7 أيام. وبعدين طبعا العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته الولد يذبح عنه شاتين والأنثى شات واحد، الأنثى شات واحد، هذه يا أخت الفاضلة، فإذا ما حبيتم تحلقون مو بواجب، ليس واجبا أنك تحلقون شعر الرأس، وأحيانا قد يمنع من الحلق حينما يقرر الطبيب بأنه خطر تقربون لشعره، لأن أحيانا بعض الأطفال يولد فيه ليونة في منطقة الجمجمة أو منطقة اليافوخ يقولون هذا خطر يعني اقتراب الموس منه، فما يجوز لأن هذا فيه ضرر، ويقول لا ضرر ولا ضرار، هذا أنت سألتي عن شيء واحد وأنا جبت لك أكثر من حكم حتى تستفيدين ويستفيد غيرك ممن يشاهدني. طيب تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك يا شيخ.
مرحبا.
جزاكم خير. طيب
خير ونعمة.
الله يطول عمرك يا شيخ. عندي سؤال بخصوص الإمام. الحين يصلي الإمام قال الله أكبر, احنا نصلي نقول دعاء الاستفتاح.
ايه,
مجرد ما نخلص دعاء الاستفتاح الإمام يا واركع, يعني بعدنا ما قرينا الفاتحة. وأنا سمعتك في يوم من الأيام تقول لا صلاة لمن يعني اللي ما يقرأ الفاتحة.
والإمام ما قرأ يعني الفاتحة؟
والله ما أعرف يا شيخ. الإمام أقول لك إحنا نقرأ يعني يقول الله أكبر ونحن إيه؟ نكبر وراه. فنحن طلع عمرك يعني أنا أتكلم عن نفسي أقرأ دعاء الاستفتاح.
إيه.
سبحانك اللهم وبحمدك يعني الدعاء الاستفتاح توني بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
إيه.
قال الله أكبر ركع.
أيوة. طيب يا أحمد أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ, عندي الوالد الله يطول عمرك يشغل قران في الليل.
يشغل
قران.
اي,
الاخوان والنسايب قالوا له انت ليش تخلي القران شغال في الليل وانت نايم؟ قال له بس يقول لهم بخلي شغال. يقولون له لا لا تخلي شغال مو زين, لان فيستدلون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فالوارث يقول لهم, يقول لهم في اعضاء في الجسم يعني دخلوا وياهم في الامور هذه, في اعضاء في الجسم تشتغل في الليل فتبغى تسمع القران في. فما ادري هل هذا الكلام اللي يقوله الوارث صحيح؟
ان شاء الله يا احمد.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا مرحبا. هلا وسهلا. علي. يا علي. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا.
قول الشيخ ما نذرت ولا تحقق
ما. عبد الرحمن.
نعم.
الصوت غير واضح الله يرضى عليك.
أقول نذرت أصوم شهر.
أيوة.
ولا تحقق النذر عليك.
طيب.
الحين انا صاحب وسواس.
أيه؟
الحين صوم ما اقدر انا صوم, شو واجب علي؟
وما تحقق الشرط. ها
لا ما تحقق الشرط.
طيب يا عبد الرحمن ابشر. خاطرك شيء سؤال ثاني؟
لا
يلا ابشر تسمع الجواب.
سلامك.
مرحبا مرحبا مرحبا. علي.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
يعافيك العافية والصحة على البرنامج.
يعافيك يبارك فيك.
أنت والقائمين عليه إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة.
آمين.
في سؤالين طال عمرك عندنا. سؤال عندنا عن الإمام. عندنا إمام تدري يعني دائما ما يجي الفجر ودائما ما يجي الظهر, وكلمناه كلموا جماعة وقالوا له مو زين أنت إمام مسجد ولازم هذا واجب وأمانة عليه, وما يقول زين لكنه ما يتقيد. لو بلغنا عليه جهة رسمية ونقلوه ولا فصلوه, هل علينا نحن أذم بالمثل عليه أذم لما يكلم الرجال ما ملتزم؟
هو رسمي ولا متطوع؟
رسمي. هو رسمي طالع مركزي من الأوقاف.
والمسجد خاص ولا تبع؟
يا مسجد حكومي. يا مسجد حكومي تبع الهيئة
إن شاء الله يا علي.
وسؤال الثاني طال عمرك, هل صحيح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أعرابي وقال له متى تقيم الساعة؟ قال إذا سند الأمر لغير أهله. كيف إذا سند الأمر غير أهله؟
ما تخبرنا الله يرد
كان
الشيخ. ابشر يا علي.
الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا.
يعافيك.
الله
يسلمك. فضيله.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
جزاك الله خيرا على هذه الحصه نستفيد منها كثيرا.
الحمد لله. تفضل يا فضيله.
تخلصت اختي من مال ربوي.
نعم.
واعطتني اياه مناصفه انا واختي.
ايه.
هل يجوز لي, أنني كانت عندي مشاكل مادية بخصوص صحتي يعني تحاليل وطبيب ومرتين أعطتني.
طيب يا فضيلة.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا. إنني زوجي كثير يعني ذا حياء في الدين كثير الجماع, فماذا أفعل عندما يعني أستحم ليلا وأنا مصابة بالشقيقة, فأضطر أستحم ليلا لأدرك صلاة الفجر. كيف السبيل إلى ذلك؟ لابد أن أجفف شعري ليلا حتى أدرك صلاة الفجر.
طيب.
سؤال ثالث يا شيخ. نحن في الجزائر هناك يعني طب الشعبي طب البديل.
راحت. يا فضيلة حاولي حاولي فضيلة مرة ثانية. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة للسؤال الأول عندي، هل صحيح أن أحب الناس إلى الله الذي يدخل السرور إلى غيره؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، هل يشترط أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى؟
أعيد السؤال الثاني.
الإنسان فرض أن الركعة الأولى بعد الفاتحة نقرأ مثلا 10 آيات،
إيه؟
يعني الركعة الثانية بعد الفاتحة هل يشترط يعني أقل من 10 آيات؟ يعني لازم تكون أقل
إن شاء الله يا أمت الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت إيمان. طيب أم خالد. طيب أم إيمان، إيمان من العين تقول بأنها يعني جاية زيارة لمدة شهر عند أخيها، تقول لي أخ في أبو ظبي، تقول يعني هل أقصر وأجمع؟ أختي أم أختي إيمان الله يبارك فيك ويحفظك، نعم ما دام أنك جاية زيارة ولست من أهل البلد وإنما يعني ضيفة عند أخوانك وتتنقلين بين العين وأبو ظبي، نعم لك حق القصر، لكن الجمع إذا احتجتي مثل كنت في الطريق مثلا أو رايحة لأبو ظبي تجلسين لك يوم فتجمعين وتقصرين وترجعين، أما وجودك في العين مثلا عند أخوك لا تقصرين الرباعية إلى ركعتين. أمت الله من العراق بالنسبة لها تقول الركعة الثانية، هل يجب في الركعة الثانية أن نكمل القراءة التي نقرأها في الركعة الأولى؟ طبعا قصد الأخت الفاضلة أمت الله بأن مثلا إذا قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة مثلا قرأت ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا معنى، ثم ركعت وقامت للركعة الثانية قرأت الفاتحة، تقول هل يلزم أني أكمل سورة ياسين؟ هذا المعنى. طبعا أنا أضرب مثال، لا ما يلزم، لا ما يلزم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، تقرأين من هنا وتقرأين من هنا، لكن العلماء يستحبون أنك تقرأين يعني بحيث أنك ما ترجعين إلى سورة في الركعة الثانية متقدمة على السورة اللي قرأتها في الركعة الأولى، لكن اللي يظهر لي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران، فلا يلزم يا أخت الفاضلة، وقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بواجب، سنة. ولذلك إذا قرأت مثلا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بداية سورة أو كذا ما يلزمك تكملين نفس السورة من الركعة الثانية بعد الفاتحة. الأخت أمة الله تسأل عن رفع في حالات التكبير، تقول رفع الأيدي، تقول أنا أرفع في كل حالة من حالات التكبير. يا أختي الفاضل أمة الله، أولا بالنسبة لرفع الأيدي سنة وليس بواجب، لأن أنا شعرت من كلامك كأنك تعتقدين بأنه واجب، لا لا ليس بواجب، يعني لو أن مصلي ترك الرفع كاملا وكبر بلسانه فقط صلاة صحيحة، لكن ناقصة من حيث الأجر، لازم نعلم هذا الشيء، ناقصة من حيث الأجر. فبالنسبة للتكبيرات عندنا 4 حالات من أحوال رفع الأيدي مع التكبير يا أخت الفاضلة، عندنا 4 حالات فقط من الحالات رفع الأيدي مع التكبير، وما يكبر الإنسان مع كل لفظة تكبير، ما يرفع عفوا الإنسان مع كل لفظة تكبير. الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام أول الصلاة تقولين الله أكبر، هذا أول الصلاة. التكبيرة الثانية في عند الركوع بعد ما تنتهي من قراءة الفاتحة وسورة تقول الله أكبر وتركعين، هذه رفعت يدك هذه المرة الثانية. الثالثة عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هذه 3. الرابعة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، يعني مثل المغرب والظهر والعصر والعشاء، لما تقومين من التشهد الأول إما أن تقولي وأنت جالسة قبل ما تقومين الله أكبر تقومين، أو تقولين لما ترفعين الركوع تقول الله أكبر وتضعين يديك على الصدر، واضح؟ يعني عندنا الرفع الأول في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام عندنا مرة واحدة الركن هذا، وعندنا في كل ركوع نكبر قبل ما نركع، وعندنا كل قيام من الركوع عفوا نرفع مع التكبير. أعيد، تكبيرة الإحرام ترفعين يديك في تكبيرة الإحرام هذا واحد، وعندنا وحدة تكبير الإحرام فقط أول الصلاة، وعندنا ركوع مع كل ركوع ترفعين يديك مع التكبير، وعند الرفع من الركوع مع كل رفع من الركوع ترفعين يديك لما تقولين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويبقى عندك الرابع وهي عند تشهد القيام من التشهد الأول يسمونه التشهد الوسطي أو الأول، ها لما تقومين تقولين الله أكبر ترفعين يديك مع التكبير. صفاء من ألمانيا تقول بأنها طالبة شريعة ولله الحمد والمنة، تقدم لها شاب وهذا الشاب يدرس على حساب بنك يعني دراسة تعليم مهني أو شيء من هذا القبيل، تقول البنك هذا ما أدري هل هو ربوي أم إسلامي أو شيء من هذا القبيل، وتقول أنا محتارة في قبوله أو عدم قبوله. أختي صفاء بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك إذا تقدم شاب صاحب دين وخلق على المرأة أن تقبله وأن لا تتردد في ذلك، لأن سبحان الله التردد هذا إذا ترددت المرأة في الرجل الصالح سلبت منها البركة. ولذلك يوجد كثير من النساء تقدم لهن رجال صالحون وترددن في هذا ولغير مسوق، ما في شيء يعني مثل ما يقولون مبرر أو مسوق أو سبب، ف يعني انتزعت البركة ممن يتقدم إليها وتعسرت أمورها. فلذلك دائما بناتي وأخواتي أي إنسان صالح يعني اشتهر عنه الدين والخلق لا تترددون ولا يعني يصير عندكم مثاليات، لأن بعض البنات هدانا الله وإياهن يعشن مثاليات، يريدون أزواج يعني ما يوجد إلا في الخيال، في الواقع ما يوجد. فلذلك وبعدين من الكامل يعني من الذي اكتمل؟ ما أحد اكتمل، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اكتمل، فالناس كلهم يعني فيهم الأمور السلبية والإيجابية. الأمر الثاني مهم جدا، مهم جدا للمرأة أن تختار الزوج الذي مكسبه حلال وطيب. لماذا؟ لأن أكل الحلال سبب من أسباب إجابة الدعاء، وأكل الحرام سبب من أسباب منع الدعاء. ولذلك إذا كان زوجك يمارس التقدم لك فعلا يمارس الربا كتابة وشهادة أو إعانة، يعني ينبغي أنك تنبهين على مثل هذا وتقولي له حتى لو كانت الجهة هذه هي اللي ابتعثك ابحث عن عمل آخر ممكن تسددهم وتعوضهم. أما إذا كان بعيد ما له علاقة في قضية الكتابة الربا أو الإشهاد عليه أو الإعانة عليه، وإنما في أمر آخر يتعلق فيما يسمى بالجانب الأمني، ما يتعلق بالكاميرات، ما يتعلق بالشبكة، شبكة المعلومات، يعني هذا أهون، هذا أهون. وإن كان الاحتياط الإنسان يبرأ لدينه وعرضه، فأنت يا أختي الفاضلة أخبري من الآن، أخبري قولي له أنت رجل يعني فيك الخير وكذا، لكن ابحث عن عمل يكون أفضل بعيد عن الشبهة. بارك الله فيك وقدر لك الخير حيث كان. أبو عمر يقول عنده بحث فيما يتعلق بالمشي في القرآن والسنة، سأل يقول هل صحيح بأن أم المؤمنين عائشة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين؟ الجواب نعم، صح أن عائشة رضي الله عنها سابقها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، ف يعني سبقته في الأولى وسبقها في الثانية، وقال هذه بتلك، يعني أخذ حقه مثل ما يقولون عليه الصلاة والسلام، قال هذه بتلك لأن أخذها اللحم يعني ثقلت شوي. فهذا ثابت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وهذا يدل على أن مشروعية المسابقة على الأقدام، مشروعية يعني التعامل بلطف مع الأهل وإتاحة الفرصة لأن يمارس الأهل اللهو البريء، وهي أصل من أصول بناء الأجسام بالنسبة لمجموع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وسابق على الجمال وسابق على الخيل وسابق في رفع الأثقال وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أحمد بن أبوظبي يقول عندنا إمام لما نكبر تكبيرة الإحرام ونقرأ الدعاء الاستفتاح يقول نتفاجئ وإذا به قد ركع، يقول ما أدري قرأ الفاتحة أم لا، ونحن سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. أحمد الله يبارك فيك ويرضى عنك، أولا يجب إحسان الظن بهؤلاء الأئمة، يجب إحسان الظن بأئمة المساجد، وأنهم أناس يعني من طلبة العلم والأخيار والفضلاء يحرصون على نفع الناس، هذا الأصل، نغلب حسن الظن بهم وأنهم يريدون الخير. الأمر الثاني، عندك خطوة سهلة يا أخوي أحمد بارك الله فيك، وهي أنك تسأل الإمام، تقول يا شيخنا يا مطوعنا يا إمامنا في سرعة عندك يعني ما نقدر نقرأ الفاتحة، أن تقرأ الفاتحة ولا لا؟ ستجد الجواب عنده، لأن بعض الناس أخوي أحمد عنده سبحان الله سرعة في القراءة، يقرأ الفاتحة بنفس واحد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكم، بسرعة بنفس واحد موجود، وإن كان هذا خلاف السنة، السنة الوقوف على رأس الآية مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فأخي الفاضل، بدل ما نخوض في الإمام وكذا، في خطوة بس اليوم بعد المغرب أو بعد العشاء ولا بكرة تسلم عليه وتثني عليه وتقول جزاك الله خير وكذا، بس تسأله تقول له حنا نشعر بأنك ما ندري يعني تستعجل، هل أن تقرأ الفاتحة ولا؟ بيقول لك أقرأ الفاتحة، فقول له لو تسمحت وتفضلت وتكرمت صبر علينا شوي أقرأ وقف، لأنه ما يمكن إحنا ما خلصنا الدعاء الاستفتاح وأنت ركعت، فأصبر علينا شوي حتى نقرأ وكذا، والصلاة خير موضوع ونحن دخلنا للصلاة نجدد العهد مع الله عز وجل، وأنت يا مطوعنا أعنا على هذا الأمر، أعنا على أننا نجدد العهد مع الله ونخشى ونطلب الله عز وجل وندعيه وندعو بهذه الطريقة بارك الله فيك. فأعتقد بإذن الله ستجد الجواب اللي يريحك، واحذر من غيبة الإمام، لا تغتابه ولا تتكلم في وراء ظهره، رح له الآن. إذا والله اكتشفت بأنه ما يقرأ الفاتحة، لا هذا ما يستحق يكون إمام، وأنا ما أعتقد، أنا أعتقد بأنه يقرأ لكنه سريع، لكن أنت غدا إن شاء الله ولا اليوم بتقف على الحقيقة. أحمد يقول الوالد يشغل القرآن في الليل، يقول ينام، ويقول أنكروا عليه أخواني ونسائي، يقول إن قالوا له كيف تشغل القرآن، والله تعالى يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بأن يقول الوالد بأن أعضاء الجسم تشتغل في الليل وتحتاج أن تسمع للقرآن، يقول ما الحكم؟ أولا أخي الفاضل، يجوز تشغيل القرآن ولو لم يكن هناك أحد يستمع، ما في شيء، وإن كان بعض العلماء ينكر هذا ما في شيء، ما أعتقد في وجه للإنكار، ولذلك ما في شيء أن الإنسان يشغل القرآن سواء كان مستيقظا أو نائما، الأمر فيها سعة ولله الحمد. الأمر الثاني ما يتعلق فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا إذا كنت حاضر وأنت موجود وقرآن يشتغل تستمع إليه، وبعض العلماء جعل هذه الآية في الصلاة، فإذا قرئ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال غير الصلاة ممكن إنسان يشغل القرآن ويعمل في كتابي ولا مهنة، بعض الناس في الورش يشتغلون في السيارات يشتغلون في المعدات وكذا والقرآن شغال، وفي البيت ما في شيء، أعتقد وجود القرآن وشغل في الليل بركة، بركة وخير، أعتقد أنه خير. قضية والله أن الأعضاء تشتغل وتحتاج أنها تسمع، السماع في الأذن والتأثير على الأعضاء الله أعلم، هذا أمر غيبي يحتاج نص، ما عندي نص في هذا، لكن عندنا الحمد لله على الإباحة، فقل لإخوانك ونسائبك أنهم يعني يرفقون بالوالد وما في شيء، الوالد على حق إن شاء الله. عبد الرحمن يقول بأن نذرت أصوم شهر كامل، إذا تحقق هذا الشيء؟ يقول ما تحقق، يقول أنا دخلت الآن في وسواس ما أدري أصوم ولا لا. ما عليك شيء يا عبد الرحمن، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وما في داعي أنك توسوس، أن تقول لله علي صيام شهر إن حصل كذا، وما حصل ما عليك شيء، أن تقول يا ربي إذا حصل كذا بصوم شهر، ما حصل ما عليك شيء، الله لطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى رحمك، ولذلك رحمة الله تمثلت في أنه ما استجاب لك لحكمة يراها جل وعلا، ويعني أنت الآن في عافية من حيث الصيام، فلا تقلق ولا توسوس بارك الله فيك، وعيش حياتك طبيعية يا عبد الرحمن. مرة أخوي علي من العين أعتذر منك، وفضيلة من الجزائر، وأمة الله من العراق، غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم.